وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للثاني من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 بعد 300 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درسنا كالمعتاد في كتاب مندقة الأحكام للإمام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه. وذو القعدة يقال فيه القعدة والقعدة، لكن صححوا ورجحوا الفتح لأنه من القعود وليس من هيئة، من القعود، والمعنى أنه على صيغة فعلة أي المرة من القعود، فهي مرة من القعود. وعلى الكسر يكون هيئة وفعلة لمرة، وفعل والفعلة لمرة والفعلة للهيئة، وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. الفعلة بالهيئة القعود، والمراد المرة من القعود، ولهذا كان الأفصح أن يقال ذو القعدة بعكس ذو الحجة فإنه يكون بكسرها، ويجوز الفتح في ذي الحجة والكسر في ذي القعدة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي مسعود، والمعنى فيما يظهر والله أعلم ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في التشهد في الصلاة، من جهة صفتها ومن جهة حكمها، لأنه أطلق الترجمة ولم يقيدها، فالمراد صفة الصلاة وكذلك حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود وهو البدري رضي الله عنه، عقبة بن عمرو المشهور بالبدري رضي الله عنه، مع أنه لم يشهد بدرا على قول كثير من أهل العلم، وقاله ابن إسحاق وغيره قالوا إنه قول الأكثر، وذهب بعض العلم إلى أنه قد شهد بدرا، وهذا رجحه البخاري ومسلم، وكذلك أيضا رجحه الحافظ من المتأخرين متأخر الحافظ بن حجر في شرحه في فتح الباري، كذلك في التهذيب. وليست نسبته البدري لأنه شهد بدرا، لكن لأنه سكن في بدر فله منزل، فسكن في هذه المنطقة في بدر فسمي البدري. وأما شهوده بدر فقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه ما يدل على ذلك، وذكر في حديث وأن عروة بن الزبير رضي الله عنه وقد أدركه وسمعه وسامع منه قال: وقد كان شهد بدرا، في البخاري، وقد كان شهد بدرا. ونص على ذلك جمع من أهل العلم كمسلم في الكنى رحمة الله عليه، ولهذا الأظهر أنه شهد بدرا. والذين قالوا يشهد بدرا لم يثبت من طريق بين، والأخبار في شهود بدر أصح، والأخبار التي جاءت من أنه لم يشهد بدر من طرق لا تثبت، رواه ابن سعد من طريق الواقدي، مثل هذا لا يرد به مثل هذه الأسانيد الصحيحة، خاصة عن عروة بن الزبير وهو من أعلم الناس للمغازي رضي الله عنه، وقد أدرك أبا مسعود رضي الله عنه عن أبي مسعود، وقد بقي رضي الله عنه إلى الأربعين أو بعد، اختلف في سنة وفاته، فهو بعد الأربعين، بعد الأربعين قرابة الخمسين، لكن ليس هناك تاريخ على التحديد في سنة وفاته. قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد ابن عبادة. هذا هو سيد الخزرج رضي الله عنه، توفي في الشام سنة 15 رضي الله عنه. فقال له بشير بن سعد وهو الخزرجي رضي الله عنه بدري صحابي بدري أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ في قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ في دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يفسر لهم ما يشكن عليهم ويبين لهم ما يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى مما يحتاج إلى بيان. ولهذا لما جاء الأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لفقههم علموا أن هناك صفة تؤخذ منه عليه الصلاة والسلام، وقال فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا. وهذا أمر، لأنه في نفس الحديث قال أمرنا وقال قولوا، والأمر للوجوب، وليس الأمر هنا خارجا مخرج السؤال، مثلا كيف تأمرنا أن نفعل كذا أو نحو ذلك، لكن هم ذكروا قالوا أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. لكن هذا قد يرد عليه أن الأمر في كتاب الله سبحانه مطلق، والصلاة عليه واجبة بالإجماع من حيث الجملة، لكن تعيينها هو الذي وقع فيه الخلاف. وهناك مواضع بعضها قال بعضها بوجوب الصلاة عليه فيها من هذا الموطن. ولهذا المصنف رحمه الله سوف يسوق ما يكون أظهر في الدلالة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. اللهم صل، والصلاة عليه عليه الصلاة، اللهم معناها يا الله، فالميم عوض عن الياء في قول يا الله. وهذا هو الأفصح، هذا هو الأفصح، لأن اللهم اسم منادى مبني على الفتح في محل ضم، والميم عوض عن أو على عوض عن الميم هذه التي التعظيم عوض عن الياء المحذوفة، ولا يجمع بين العوض والمعوض. هذا كما قال ابن مالك في أنه قال رحمه الله والأكثر اللهم بالتعويض، يعني تعويض الميم عن الياء، الأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي، شذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر الجمع بين العوض والمعوض. القاعدة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض، كما في قول بعضهم إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. فقول قولوا اللهم صل على محمد، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام على أصح الأقوال هو الثناء عليه في الملأ الأعلى عليه الصلاة والسلام، كما اشتهر بذلك الأثر عن أبي العالي رفيع مهران الرياحي. اللهم صل على محمد، محمد سمي محمدا لكثرة محامده، ولأنه محمود في السماء عليه الصلاة والسلام، محمود في الأرض، ويحمد بالمحامد العظيمة في يوم القيامة، ويلهم الله سبحانه وتعالى من، ولهذا يقوم مقام يحمده الأولون والآخرون، ثم يلهمه سبحانه وتعالى ما يحمد به ربه سبحانه وتعالى. كما جاء في الأحاديث الصحيحة في شفاعته صلى الله عليه وسلم. وعلى آل محمد، آل أصله أهل على أحد الأقوال، أصله أهل، فقلبت الهاء إلى همزة فقيل أأل، أأل همزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية الساكنة. ومن قواعدهم أن الكلمة إذا اجتمع فيها همزتان الأولى مفتوحة والثانية الساكنة قلبت الهمزة الساكنة إلى حرف لين، حرف علة يناسب الحرف الأول، يناسب الحرف الأول، والحرف الأول مفتوح، والحرف من حروف العلة الذي يناسبه الفتح هو الألف، هو الألف، فقلبت الهمزة ثاني، فقلبت الهمزة ألفا فصارت يعني آل همزة ثم بعدها ألف، ثم صارت بالكتابة بمدة أغنت عن هذا الحرف الذي كان همزة، وإلا هو بألف يوم كان الهمزة الذي قلبت إليها، قلبت إليها فلما مدت، فعلى هذا تنطق من جهة اللفظ بالمد ولا تكتب. وعلى آل محمد، وقيل غير ذلك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. هذا أحد الصفات، وسيذكر المصنف رحمه الله صفات أخرى، وهناك صفات لم يذكرها المصنف رحمه الله لكن ذكر في المقام ما يدل لما بوب له رحمه الله، وهو صفة الصلاة والأمر بها. وسيأتي في حديث كعب بن عجرة وأنه هو أتم الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، كما في الحديث الذي بعده يأتي بيانه إن شاء الله. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حميد بمعنى محمود، يأتي فعيل بمعنى مفعول، محمود يحمد سبحانه وتعالى بجميع أنواع الحمد، ويأتي بمعنى حامد، فهو يحمد ذاته ويحمد أنبياء عليه الصلاة والسلام، سبحانه وتعالى يحمد محمود سبحانه وتعالى، وهو أيضا يحمد ذاته وأنبياءه، فلهذا حميد بمحمود وحميد بمعنى حامد. إنك حميد مجيد، من المجد وهو العظمة واتساعها له سبحانه وتعالى، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم، قد علمتم مثل ما تقدم في أحاديث التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قد علمهم النبي علمتم أو علمتم، على الخلاف في ضبط هذه الكلمة والمعنى واضح، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهم قد علموا ذلك، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالصلاة والسلام، فعلمهم السلام عليه عليه الصلاة والسلام، ثم علمهم بعد ذلك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وجاءت حديث كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام، منها حديث أبي سعيد الخدري عند أبي سعيد الخدري: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم. وكما تقدم الصفات كثيرة في صفة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا يجمع بينها على الأظهر، لكن يختار الصفة الأكمل، الصفة الأكمل. وقد اختلف العلماء في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. والمصنف ساق أخبارا تدل للوجوب، لكن هل الوجوب بمعنى أنه أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ركن، أو وجوب بمعنى أنها واجبة ولو فات محلها فإنه يجبره بسجود السهو، أو سنة؟ وهي ثلاثة أقوال في المذهب، والجمهور على أنها سنة. ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الحديث الأخير في الباب. ولأحمد في لفظ آخر نحوه، وفيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، إذا نحن صلينا في صلاتنا. هذا هو يعني أظهر دليل في الصلاة عليه عليه في وجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وهذا اللفظ عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وهو من طريق محمد بن إسحاق، رواه عن محمد إبراهيم بن الحارث التيمي، وقد صرح بالتحديث. ومنهم من لم يحتمل ابن إسحاق في مثل في باب الأحكام خاصة في مثل هذا الأمر العظيم، لكنه من الأدلة، وذلك أنه ليس فردا في الباب، لكن هو معبود بأدلة أخرى، فلهذا قالوا إنه دال على لزومها، لزوم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وعن كعب ابن عجرة، هو أنصاري بلوي رضي الله عنه، توفي سنة 52 للهجرة، قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك مثل ما تقدم، والسلام كما قد علمتم، فكيف الصلاة؟ قال قولوا، مثل حديث أبي مسعود رضي الله عنه، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة، رواه الجماعة، إلا أن الترمذي قال على إبراهيم في الموضعين ولم يذكر آله عليه وآله، يعني على الحكاية على آله وعلى آل محمد، يذكر آله على الحكاية. هذا قوله ولم، إلا أن الترمذي قال في على إبراهيم، الصواب أن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم موجود في البخاري، وهذا قد نبه عليه جماعة من العلم، وقد خفي على بعض الحفاظ الكبار رحمة الله عليهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كما في حديث كعب في صحيح البخاري، الله قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني جمع بين محمد وآله في الموضعين، وأي بين إبراهيم وآله في الموضعين، وهذا في البخاري. وهذا الحديث على هذه الرواية عند البخاري هو أكمل الصفات في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، والبخاري ذكره في أحاديث الأنبياء، حديث الأنبياء، يعني لم يذكر الصفة مثلا في كتاب الصلاة أو في موضع في كتاب الدعوات، بل ذكرها في كتاب الأنبياء. هذا اللفظ هو أكمل ما ورد في هذا الباب، لكن هناك صفات أخرى، فلو قال صفة من الصفات أجزأ، أما الجمع بين الصفات هذه قالها جمع من العلم كالنووي رحمه الله، وعمد إلى هذه الروايات والزوائد وجمعها ولفق بين هذه الروايات. قد أنكر عليه بعض العلم كابن القيم، قال يلزم عليه أن يجمع أنواع التشهدات ويجمع أنواع الاستفتاحات ونحو ذلك من الزيارات، وهذا لا قائل به، بل يقال الحديث كل صفة وحدها. لكن لو كان الحديث مثلا له روايات، حديث واحد له روايات وزواعد، مثلا الحديث البخاري، وهناك لفظ في مسلم زيادة أو في السنن، بالتتبع في هذه الحالة تضم هذه الروايات لأنها حديث واحد. قد تكون رواية سقطت على بعض الروايات، أما حديث آخر مستقل وتعليم آخر وصفة أخرى فهذه لم يعلمها النبي الصحابة عليه الصلاة والسلام، إنما علمهم صفات. وكان هذا من في مقام السعة في من أراد أن يصلي بهذه الصفة أو بهذه الصفة. وقوله في نفس الحديث كيف السلام عليك، عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، فيما يظهر والله أعلم، فيما يتبين لي والله أعلم، أنه قد يقال إن قولهم كيف السلام عليك في هذه الروايات الصحيحة في الصحيح وبعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، أن المراد كيف الصلاة عليك أي في الصلاة، هذا الذي يظهر والله أعلم. وإن جاء صريحا في بعض الروايات التي كما تقدم لي أحمد، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد فكيف الصلاة عليك أي في الصلاة، لأمرين. في الأول أنه تقدم أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام كما قد علمتم، والسلام الذي قد علموه هو في تشهد الصلاة، لأنه قال لهم عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث عبد الله مسعود التحيات لله، كنا نقول قبل فروع التشهد كنا نقول كذا وكذا، السلام على فلان وفلان، فقول لا تقول السلام على الله فقول التحيات لله. فعلمهم التشهد في الصلاة كما حديث مسعود وغيره، فلما حالهم على ذلك، ولما أنهم قالوا قد علمنا أي السلام عليك في الصلاة، والنبي قد قال لهم ذلك أي قد علمتم ذلك أي في الصلاة، فالمعنى أيضا قولوا في الصلاة، أن هذا القول في الصلاة. الأمر الثاني أن الحديث الذي جاءت في الصلاة عليه الصلاة والسلام في التعليم جاءت طويلة، يعني فيها طول، وهذه يظهر أنها في الصلاة. أما الصلاة عليه خارج الصلاة عليه الصلاة والسلام جاءت مطلقة، من صلى علي واحد صلى الله عليه بها عشرا، ولهذا حين يذكر عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا الصلاة عليه فيما يظهر إما أن تكون صلاة مطلقة في سائر الأحوال، فتكون الصلاة عليه والسلام كما قال سبحانه وتعالى، وإذا كانت في الصلاة فإنها تكون على هذه الصفة، كما أن السلام عليه ليس مجرد السلام بل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بتمامه. فهذا مما يرجح أن يكون المراد فكيف الصلاة عليك أي في الصلاة، أي في الصلاة. وعلى هذا الذي يظهر والله أعلم هو القول بوجوبها، بوجوبها في الصلاة، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، قيل ركن وقيل واجب، قيل ركن هذا مشهور المذهب، وقيل واجب وهو قول المذهب وهو قول إسحاق، وصاحب المغني يقول إنه ظاهر المذهب، وقيل سنة في المذهب، وهذا قول جماهير العلماء، ومنهم من يحكي إجماع ولا إجماع. والشافعي رحمه الله يقول بذلك، يعني أنها واجبة وأنها ركن في الصلاة شن عليه ذلك، لكن رد ابن القيم رحمه الله قال وأي شناعة في هذا، يعني والمعنى أن الأخبار دالة على لزومها. هذا فيما يتعلق نعم الصلاة عليه الصلاة والسلام، لكن كما تقدم الأمر دائر بين الركنية والوجوب، والأظهر والله أعلم أنها واجبة، أنها واجبة، فمن تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا وفات محلها في هذه، يعني سلم وفرغ في هذه الحالة يسجد للسهو، يسجد للسهو، وإن كان وعلى القول بالركنية فإنه لا بد من الإتيان بها، يعود إلى الصلاة ويأتي بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. وعلى القول بركنيتها لو أنه طال الفصل، على الخلاف فيما إذا طال الفصل في من ترك ركعة، الجمهور على أن صلاته تبطل. هناك قول لبعض العلم أنه يأتي بركعة، بالركعة الفائتة، وعلى هذا، على هذا القول، القول بالركنية، يأتي بالتشهد، يأتي بالتشهد. لكن على القول الأظهر في المسألة، وأن مطلق الأحاديث جاءت لمطلق اللزوم والوجوب، لم تأتي على أنها ركن، ركن. هذا مثل ما اختاره صاحب المغني رحمه الله في مسألة السعي، هل هو ركن أو واجب أو سنة، وقع فيه الخلاف واختاروا الوجوب، وقلنا حديث تدل على مطلق الوجوب لا على أنه ركن، عبارة نحو هذه العبارة، واختار ذلك رحمه الله في السعي. قال رحمه الله: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث حديث صحيح، بل رواه الخمسة، رواه الخمسة، لكن لفظهم إلا النسائي بهذا اللفظ، إلا كان أحرف يسيرة، يعني بهذا اللفظ، ولفظ النسائي قريب منهم، قريب منهم، وإسناده صحيح، إسناد الحديث صحيح. وعند أحمد وهذا اللفظ، فقال هنا فقال له أو لغيره، وعند أحمد فقال له ولغيره، ولغيره، أو في قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته، فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أصحابه وتوجيههم في أمورهم كلها. هذا وقع في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام إذا سمع دعاء من الأدعية من أحد الصحابة ربما يخبر عن هذا الدعاء وعن فضل هذا الدعاء، وإذا رأى مثلا أنه فرط في شيء فإنه ينبه عليه، كما أنه عليه الصلاة والسلام في قصة المسيء صلاته لما أنه قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مطلق، يدعو في صلاته، لم يذكر الموضع الذي يدعو فيه، لكن مواضع الدعاء كثيرة في الصلاة، أو في مواضع من أظهرها في التشهد ومن أظهرها في السجود، وكذلك أيضا في الركوع، وإن كان الأكثر الثناء، وكذلك بين السجدتين. فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني أنه ترك أمرا مشروعا. لا شك أن هذه من العجلة المنهي عنها، العجلة المنهي عنها، إنما المطلوب هو العجلة إلى الخير، لا التعجل عنه. ونتعجل عن هذا، عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره، أو هنا بمعنى الواو، لأن أو تأتي بمعنى الواو، ولهذا جاء في رواية أحمد فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه. وهذا المراد به في كل موطن من مواطن الدعاء، صلي على النبي، صلى أحدكم فليبدأ حمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء، ثم ليدعو بعده ما شاء. والشاهد قوله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلق في الصلاة في قول إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم. والموضع الذي جاء فيه ذكر الصلاة يعني هو في التشهد، هو الموضع الذي هو موضع الدعاء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير مسألتي ما شاء، لأن هو موطن الطويل الذي هو موطن الدعاء الطويل، فحمل على أن المراد في التشهد، مع أنه مشروع في كل موطن في الثناء عليه سبحانه وتعالى قبل الدعاء. ثم ليصلي على النبي صلى، ثم ليدعو بعد بما شاء، رواه الترمذي وصححه. الحديث كما تقدم عند الخمسة هو حديث صحيح، والمصنف رحمه الله ساقه قال وفي حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويدل على الوجوب من حيث الجملة، لأنه قال ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فدل على أنه ليس بركن، أن الصلاة عليه ليست بركن، فلو كانت ركنا لأمره بالإعادة كما أمر ذاك الذي أساء في صلاته في قوله ارجع فصلي فإنك لم تصل. وهذا يشهد للقول المتقدم في وجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله قال ويعضده قوله في خبر مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة ما شاء. وجه الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التشهد في حديث مسعود التحيات لله والصلوات الطيبات، حديث فيه التشهد، ثم قال ثم ليتخير، فلم يذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير، فدل على أن الصلاة ليست واجبة، لكن من قال دل على أن الصلاة من حيث الجملة ليست فرضا، ليست فرضا، لأنه قال ثم يتخير من المسألة ما شاء، لكن لا يدل على عدم وجوبها، لأن الأخبار الأخرى دلت على أنها واجبة، دلت على أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام واجبة في الصلاة. وهذا أظهر كما تقدم. قال رحمه الله باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم، لأنه لما ذكر الآل قبل ذلك ذكر تفسير الآل في هذه الأخبار. عن أبي حميد الساعدي هو المنذر ابن سعد رضي الله عنه صحابي عاش إلى ما بعد 50 أو إلى أو قرب 60 رضي الله عنه، أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك. هذا مثل ما تقدم في سؤالهم كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. قال قولوا اللهم صل على محمد، هذا دلالته مثل ما تقدم في الأخبار السابقة، وقوله في الأخبار المتقدمة كما صليت وهنا كما صليت اختلف في الكاف هذه. أولا قبل ذلك في تفسير آله لما قال صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته، أزواجه وذريته لأنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هنا قال بدل آل محمد على أزواجه وذريته، ففسر الآل بأزواجه وذريته، فدل على أن أزواجه من آله عليه الصلاة والسلام. واختلف في آله اختلاف كثير، فلهذا جاءت الأدلة مشروعية الصلاة عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام. قيل إن آلهم من حرم الصدقة، واختلف في من حرم الصدقة على أقوال، وقيل آله كل تقي من أتباعه، وقيل أتباعه، وقيل غير ذلك. لكن تفسير بمن حرم الصدقة هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، وهم بنو هاشم وأزواجه وذريته وأزواجه عليه الصلاة والسلام. كما صليت، الكاف اختلف فيها على أقوال، ساقها الحافظ حجر نحو 10 أقوال. كما صليت على اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. قالوا إن الكاف إذا كانت للتشبيه فمعلوم أن المشبه دون المشبه به، والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، من آله أفضل، وهو أفضل أولي العزم عليه الصلاة والسلام. اختار ابن القيم رحمه الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام داخل في آل إبراهيم، فعلى هذا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليه وعلى كما صلي على آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم، فيتحصل من ذلك أن الصلاة عليه أفضل وأتم من الصلاة على آل إبراهيم، لأنه أفضل، لأنه من آله، من آل إبراهيم. فعلى هذا لا يرد، إذا قيل لا يرد أو يتوهم في الكاف هنا أن إذا كانت كاف تشبيه أن المشبه دون المشبه به. وقيل أن الكاف هنا كما صليت أي في أصل الصلاة لا في قدرها، في أصل الصلاة لا في قدرها، والمعنى أنه كما صلي على إبراهيم صلي على محمد في أصلها لا في قدرها. أما القدر فهذا أمر آخر، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، فيكون عليه الصلاة والسلام ما له من نصيب الصلاة أعظم وأعظم عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني في أصل رسالة كما أوحينا إلى نوح. وكما هنا ليس المعنى على سبيل التشبيه لأنه أفضل منهم، والمعنى كما أنه أوحي إلى نوح فأوحي إليك، يعني في أصل الوحي، في أصل الوحي، فالمراد في أصل الصلاة لا في قدرها. وقيل أن الكاف هنا وإن كانت للتشبيه فإنه قد يكون المشبه فوق المشبه به، لا يلزم أن يكون المشبه دون المشبه به، وإن كان الأكثر أن المشبه دون المشبه به، لكن قد يكون المشبه أعلى وأرفع من المشبه به، كما قال سبحانه مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أين يقع هذا النور من نوره سبحانه وتعالى. فالمعنى أنه قد يكون المشبه، يعني أنه لا يلزم أن يكون على كل حال أن المشبه دون المشبه به، وإن كان الأغلب هو كذلك. وقيل إن الكاف هنا للتعليل، الكاف للتعليل ليست من باب التشبيه، وأقربها والله أعلم إما أن يكون في أصل الصلاة هذه الأقوال متقاربة، أو كما قيل أن المشبه لا يلزم أن يكون دون مشبه به، هذا قولان. واختار ابن القيم رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام من آله عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا لا يكون تفضيلا عليه لأنه هو من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فله هذا يعني هذا القدر من الصلاة عليه، وله الصلاة الخاصة به عليه الصلاة والسلام. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته. البركة هي دوام الخير وثبوته وكثرته، والبركة تكون كما هي في ذاته عليه الصلاة والسلام، وما في حياته عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام، يعني البركة تكون في دوام الخير واستمراره وفي شرعه بعد ذلك، البركة في شرعه واستمراره ودوامه وثباته. وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال من مكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق حبان بن يسار الكلابي عن أبي المطرف طلحة بن عبيد الله بن طلحة وهذا مقبول. وحبان بن يسار فيه ضعف وكذلك مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز ليس بذاك المعروف، وقد رواه عن أبي جعفر الباقر عن المجمل عن محمد بن الهاشمي أبي جعفر. فحبان بن يسار الكلابي هذا متكلم فيه وقيل أنه اختلط، وأبو المطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز ليس بذاك المعروف. فالحديث معلول، الحديث معلول لكن معناه صحيح بلا إشكال، لأن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من أفضل القربات، وهذه إحدى الصفات التي جاءت في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفة ثابتة في الحديث الصحيح، إنما ذكر المصنف رحمه الله لما فيها من الأجر العظيم، وذكر المكيال من سر يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت، وهذا قد لو ثبت يحتج به في أنه عند الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مطلقا سواء في الصلاة وخارج الصلاة يقول هذه الصيغة، هذه الصيغة، لكن خبر من هذا الطريق لا يثبت. قال رحمه الله: باب ما يدعو به في آخر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، فتنة المسيح، فتنة المحيا والمات، ومن شر المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري، إلا البخاري. وهذا جاء بالأمر في قول إذا فرحتكم من التشهد الأخير في لفظ مسلم الآخر، هذا الأخير هذه لفظ أبي داود، وفي لفظ مسلم يعني أو أحد الفاظ مسلم: إذا فرح أحدكم من التشهد الآخر. وعين في البخاري عن أبي هريرة من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها منه كان يتعوذ من هذه الأربع في صلاته عليه الصلاة والسلام. تعود من عذاب جهنم وعذاب القبر فتنة المحيا والموت فتنة المسيح الدجال. صحيحين من فعله عن عائشة وعن أبي هريرة في صحيح البخاري. وجاء الأمر بها في حديث أبي هريرة عند مسلم، في حديث ابن عباس عند مسلم أنه كان يعلمنا كما يعلمنا السورة، يعني هذه الدعوات، كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. فيدل على تأكد هذه الكلمات الأربع إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أو الآخر. هذا من أعظم ما يدعى به. وهذا الحديث فيه فوائد. أولا في قوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعود، فيه دلالة على عدم وجوب، على عدم ركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، عدم ركنية، لأنه قال من التشهد فليتعود، مثل ما تقدم في حديث مسعود ثم يتخير المسألة أعجبه، تخير المسألة أعجبه. أيضا هذا دلالته مثله، دلالته مثله. فعلى هذا تلك الأخبار تدل على مطلق الوجوب. إذا فرح أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من أربع. اللام للأمر، والأصل الأمر الوجوب. ولهذا هذا دلالته على وجوب هذه الكلمات قد يكون أظهر من الأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إذا فرح أحدكم التشهد الأخير فليتعوذ. لأنه لو جاء مثلا حديث مثلا إذا فرح أحدكم من إذا فرح أحدكم التشهد فليصلي عليه فكان صريح في الوجوب. فإذا جاء في التشهد الأخير هذا الدعاء والأمر به دل على وجوب هذه الكلمات، وهذا قاله بعض أهل العلم. وجماهير العلماء من يحكي بالإجماع أنه قال ليس بواجب هذه الدعوات. وذكر مسلم عن طاووس بن كيسان اليماني الوجوب، قال وبلغني عن طاووس أنه إذا فرغ ابنه من الصلاة سأل هل تعوذت بالله يعني من هذه أربعة، فإذا قال لا أمره يعيد الصلاة. فربما أنه يدل على أنها ركن عنده، أو أمره على سبيل الاحتياط لصلاة نحو ذلك، لكن هذا خلاف ما أمر. إن ثبت قال بلغني، بلغني، لكن الذي يظهر أن الأمر هنا للاستحباب والإرشاد، للإرشاد لا للوجوب، لأمور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود ثم ليتخير مسألة ما شاء، ثم ليتخير المسألة ما شاء. فقوله فليتخير هذا يصرف هذا الخبر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن قد يقال والله أعلم أنه يدل على وجوب أصل الدعاء، لأن الحديث جاءت بالوجوب فلا يجب دعاء معين، لكن أولى ما يدعى به هذا الدعاء. ثم ليتخير، فهو التخيير ليس في أصل الدعاء، في آحال الدعاء، لأن بعضهم قد يستدل في قوله فليتخير، فليتخير أنه لا يدل على الوجوب، وهذا لا، وهذا ليس بظاهر، لأن التخيير هنا ليس في الدعاء أو في أصل الدعاء، التخيير في آحاد الدعاء، يعني هناك أدعية كثيرة يتخير منها ما شاء، من المسألة ما شاء، أعجبه إليه، أحبه إليه، كلها روايات صحيحة. هنا قال فليتعوذ بالله من أربع، وهذا أولى ما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ كما من هذه الأربع. وفي حديث عائشة في الصحيحين أنها دخلت عليها امرأة يهودية فقالت لها عن عذاب القبر فارتفعت أصواتهم، وكأن عائشة لم تسمع بها فردت عليها، فدخل النبي فسمع الصوت فقال ما هذا، فذكرت له ما تقول تلك المرأة يهودية، قالت رضي الله عنها: فصرت بعد أسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى تعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذ بالله من أربع. أيضا مما يدل على عدم وجوب هذه الدعوات الأربع يعني نصا، ما رواه أحمد وأبو داود من طريق أبي صالح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ما تقول في صلاتك؟ اسأله. قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: أما إن، قال: إنا حولها ندندن. حول، والدندنة هي الصوت الذي خفي الذي لا يميز، وفوق الهينمة يعني يسمع نغمة الكلام لكن لا يميز الكلمات، لأن المشروع للمصلي أن لا يجهر بهذا الدعاء. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: حولها ندندن، ولم يأمره بهذه ولم يعين له، لكن بين له أن أصل الدعاء مشروع. فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والمات، وشر المسيح الدجال. من عذاب جهنم، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب النار، من عذاب جهنم. وأعظم أسباب في التعوذ من هذا العذاب هو اتقاء الأسباب الموصلة إلى سخطه سبحانه وتعالى، اتقاؤها فتوقع في مثل هذا، فيتقي أسباب السخط باجتناب المحارم والمحرمات وما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، اجتناب البدع والمنكرات من عذاب جهنم، ويسلك ما هو ضد ذلك مما يحبه سبحانه وتعالى، إن هذا من أعظم أسباب الوقاية من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر أيضا كذلك، وفي دلالة على أن عذاب القبر حق وأجمع العلماء عليه، أجمع العلماء عليه، ودلت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعذاب القبر في أحاديث كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام سمع عذاب القبر وقال: لولا ألا دافن ودعوت الله يسمعكم ما أسمع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت: لولا ألا تدافنوا. كذلك في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه: أما إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير الحديث، يعني يذعدون في الغيبة في النميمة والبول. جاء في حديث بكرة في الغيبة عند أحمد: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا جميع ما يكون في الحياة الدنيا من الفتن، من الفتن، فتن الشبهات والشهوات وأسباب السخط والمعاصي، وهذه كلها متلازمة، كلها متلازمة. من اتقى عذاب جهنم وعذاب القبر كان حريا أن يتقي الفتن في المحيا، والمحيا في جميع الحياة إلى الممات. وقيل إن فتنة المحيا في حياته والممات حين يكون عند الاحتضار، وقيل الممات ما يكون بعد ذلك في القبر، فيستعيذ الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن كلها. وهذه المقامات كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل فيها لأن يلجأ العبد ويصدق في رجائه لربه سبحانه وتعالى. وسيأتي أخبار في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يفصل في هذا الباب، باب الرجاء والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، حتى يكون أقرب إلى التذلل والانكسار وإجابة الدعاء والافتقار إليه سبحانه وتعالى. مع الاجتهاد في أن تكون أدعيته مفتتحة بالثناء عليه سبحانه وتعالى كما تقدم، فليبدأ تحميد الله والثناء عليه. والعبد في صلاته قد أثنى في أول صلاته، ثم بعد ذلك حين كبر، ثم الاستفتاح، ثم قراءة ما تيسر من القرآن، ثم في ركوعه وسجوده إلى التشهد. والتشهد كله ثناء، تحيات لله والصلوات والطيبات، التشهد بتمامه، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون فيه ثناء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يكون الدعاء. ولهذا يكون حريا بالإجابة، حريا بالإجابة حين يكون دعاؤه وسؤاله على هذا الترتيب. هذا قال عليه الصلاة والسلام في رجل سمعه يدعو أثنى عليه سبحانه وتعالى وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أدعو تجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حتى ذهب أو أوجب فلان، أو قال قد أوجب فلان كما عند أبي داود، حتى بشره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم الحديث فضائل بن عبيد، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء، ثم ليدعو بما شاء. في حديث عند النسائي رواية ظاهر سنادها الصحة، رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة، ثم ليدعو بما بدا له، ثم ليدعو بما بدا له. الروايات الصحيحة في الصحيحين ثم ليتخيل المسألة ما شاء، ثم يدخل المسألة يعجبه إليه أحبه إليه، وهو في الحقيقة في معنى بدل، لكن هذه الرواية قيل إنها شاذة لأن أكثر رواة الحفاظ لم يذكروا هذا، لكن معناها صحيح بما بداله من الدعاء، وفيه إطلاق الدعاء، إطلاق الدعاء، وأنه يدعو بما شاء، وهذا سيأتي في الأخبار التي يذكرها المصنف رحمه الله. قال من فتنة المحيا والمات ومن شر المسيح الدجال، هذا مسيح الضلالة، مسيح الدجال، رجل من بني آدم في آخر الدنيا وهو من علامة الساعة الكبرى، وفتنته أعظم فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو قال أعظم وأكبر من الدجال، كما حديث هشام بن عامر في صحيح مسلم، فتنة عظيمة. والله سبحانه وتعالى يقدره على أمور، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وأيضا يقتل رجلا ثم يقول له قم فيقوم، ثم لا يقدر على أحد بعد ذلك، ومعه جنة ونار، وناره جنة وجنته نار، وإلى غير ذلك مما معه. ثم بعد ذلك يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام بباب لد في فلسطين، وهو من علامة الساعة الكبرى، ولهذا فتنته فتنة عظيمة، ما من نبي إلا أنذر قوم مسيح الدجال كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى أنذره نوح قومه كما صحيحين من حديث ابن عمر. ولهذا يشرع ذكره في المنابر، ويشرع بيانه في المجامع وفي البيوت وفي مجالس العلم وغيرها لعظم فتنته. وليقال ومن شر المسيح الدجال، من الدجل والكذب، وهو مكتوب من بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم كاتب أو غير كاتب كما في صحيح مسلم. فنعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بالله من الفتن كلها ما ظهر منها وبطن، نسأل سبحانه أن يجيرنا منها بمنه وكرمه، آمين. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. اللهم يا الله إني أعوذ بك، مبالغة في السؤال والابتهال، أعوذ ألتجئ بك يعني وحدك دون غيرك، يلتجئ بي سبحانه وتعالى من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. لم يعطف من لم يقل ما فتنة المحيا والمات، بل قال فتنة المحيا وفتنة المات، مبالغة في اللجأ إليه سبحانه وتعالى وتكرير بالدعاء حتى يكون أبلغ في توقي هذه الفتن. اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. المغرم إنسان إذا غرم فإنه قد يحدث فيكذب، يحدث فيكذب، وهذا حين يطالبه صاحبه لأنه قال إنه في نفس الحديث أشار إلى هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في التعوذ من كل ما يوقع في الإثم، وكذلك التعوذ من كونه يغرم، وإذا غرم يجتهد في أداء الحق وفي الخلاص منه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أدائه ويؤدي الحق واف، وإن كان له يطلبه في عفاف واف أو غير واف كما في حديث ابن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام، ويتعوذ بالله من جميع المآثم حتى يكون نقيا من الذنوب. وهذا الحديث مع غيره في هذا الموطن من أعظم أسباب الإجابة. والحديث كان يدعو في الصلاة، يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وهنا مطلق، وإن مع إطلاقه يجوز أن يدعو به في غير التشهد، لكن جاء في حديث أبي هريرة تقييد فليتعوذ بالله من أربع، الحديث في التشهد الأخير، ولا مانع من أن يكرره هنا وهنا، لكن يتأكد في هذا الموطن الذي نص عليه عليه الصلاة والسلام، وذلك لعظم هذه الفتن وهذه الضلالات. فيجتهد العبد في اللجأ إليه سبحانه وتعالى، ويجتهد في أن يقدم بين يدي دعائه مسألته كثرة الثناء عليه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من أعظم الثناء، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة وحديث صحيح، لقد سأل الله باسم الأعظم الذي سئل بيعطى وإذا دعي به أجاب. قال رحمه الله تعالى باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه كما هنا، وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، عن ابن عبد الله عمرو في قصة سؤال أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله قال منصوص عليها في الصلاة، وهذا مطلق في الصلاة، هذا مطلق في الصلاة في كل مواطن الأدعية، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، لم يقيد موضعا من الصلاة، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، القائل والمرشد والمعلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقول له هو أبو بكر القائل هو أفضل الناس على الإطلاق، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، والمقول له هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والقول هو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لما قال علمني دعاء ندعو به في صلاتي، صحيح مسلم، وفي بيتي. عظم هذا الدعاء يشرع أن يقول الإنسان كثيرا في صلاته وفي بيته، فإذا كان يقوله في بيته معنى الإنسان قد يكون في بيته يشتغل مع أهله، فكونه في خارج البيت مثلا في ذهابه من باب أولى أنه يقوله. هو الأدعية التي تقال في صلاته وفي بيته وفي كل حال، ابتهال عظيم وتذلل وانكسار لله سبحانه وتعالى. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يقول أبو بكر ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. إذا كان أبو بكر يقول هذا فكيف غيره من سائر الأمة؟ فلهذا كان هذا الدعاء من أعظم الأدعية، لأن فيه توسل إليه سبحانه وتعالى ببيان توسل إليه سبحانه وتعالى بظلم عبد نفسه وبتذلله له وبيان حاله، لأن العبد قد يتوسل إليه سبحانه وتعالى بذكر أسمائه بأن يثني عليه سبحانه وتعالى، وقد يكون توسله بذكر حاله نفسه، العبد يذكر حاله وأنه الخطأ وأنه المذنب وأنه المقصر والمعثر. هذا من أعظم هضم النفس، والعبد حين يدخل مع هذا الباب يرجى أن يكون وقف على عتبة العبودية ودخل من بابها، هضم النفس وكسر النفس، وأنه لا حظ لها إلا في أن يعترف بظلمه نفسه، ولا يعتد بشيء من عمله، ولا يغتر بشيء من عمله. إذا اغتر بشيء من عمله فإن فيه هلاكه، بل يكون منه على بال في كل أعماله، يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه، كما قال سبحانه الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف، أو كما قالت رضي الله عنها، قال لا يا ابنة الصديق، إنه رجل صلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل منه. إذا كان العبد على مثل هذا المقام يذكر نفسه بالظلم مهما عمل، مهما تصدق ومهما صلى ومهما صام ومهما ذكر الله، مهما عمل يقول أنا العبد الظلوم، أنا العبد المسيء وظلمت نفسي، أنا العبد الظلوم المظلوم، أنا العبد الظالم لنفسي، ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، فينكسر ويذل. فعند ذلك يكون هذا من أعظم التوسلات بذكره لظلمه لنفسه. وناسب في المقام قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لأن المقام مقام مغفرة مقابل الذنوب، وسأل المغفرة، والمغفرة من المغفر، والمغفر يكون من حديد، والحديد يقي الرأس ويستره، الحديد يقي الرأس ويستره، فلهذا لا يضره ما أصابه. يعني لو كان في الحرب وعليه المغفر فإنه لو وقع عليه السلاح لا يضره، لأنه تمكن من الوقاية بهذا المغفر. ولهذا قال وإنه لا يغفر الذنوب، سأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبه، وهو محوها وإزالة أثرها تماما فلا يبقى شيء منها، بخلاف الستر، الستر ساتر يستر لكن لا يقي، المغفر يستر ويقي. ويقال ولا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانه وتعالى، فاغفر لي مغفرة من عندك. ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له مغفرة من عنده، قيل مغفرة يعني عظيمة، لما قال عندك يعني مغفرة عظيمة، مغفرة كثيرة لما قال مغفرة عندك، وقيل وهو أظهر مغفرة لا بسبب اقتضاها عملي من عمل عملته، بل تكرما منك وابتداء منك لا باقتضاء عمل مني ولا شيء مما أتقرب به، بل أنت تبتدئ بها وتسبغها علي وتنزل علي هذه الرحمات منك. ولهذا قال وهذا أحسن، مغفرة من عندك لا يقتضيها عمل من العبد. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ذكر اسمين عظيمين الغفور الرحيم، لأنه قبل ذلك ذكر ظلمه لنفسه، والظلم ذنوب ومعاصي، فسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة. وسأل قبل ذلك قبل ذكر هذين الاسمين فاغفر لي مغفرة من عندك، ثم قال وارحمني، فناسب أن يذكر في بعد ذلك أنت الغفور لقوله فاغفر لي، وأنت الرحيم لقوله ارحمني، يعني أنه مرتب لف ونشر، يعني أو يعني يشبه هذا ما يسمونه لف ونشر مرتب، لأن المغفرة مقابل المغفرة وهي قبل، والغفور مقابل سؤال المغفرة وذكرها قبل، والرحيم مقابل قول ارحمني وسأله بعد المغفرة. قال رحمه الله وعن عبيد بن القعقاع قال رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. عبيد بن القعقاع هذا مجهول الحال، لكن له شاهدان عن أبي هريرة عند الترمذي وعن أبي موسى عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وعند ابن أبي شيبة وعند أحمد، وكذلك عند أحمد. وهذه الشواهد فيها اختلاف فيها ضعف. حديث أبي هريرة عند الترمذي فيه سنده ضعف، وحديث أبي موسى فيه انقطاع واختلف في لفظه. فجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، أن أبا موسى رضي الله عنه سمع النبي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثم سمع يقول في صلاته عند أحمد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي يتوضأ عليه الصلاة والسلام وصلى ثم سمع يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. ورواه النسائي في عمل يوم والليلة، وفيه أنه قال ذلك بعد الفراغ من الوضوء. وجاء وبوب بعضهم لعل في ابن السني في عمل يوم الليلة باب الدعاء بين ظهراني وضوءه، وأنه قال ذلك في وضوئه أو بعد الفراغ من وضوئه، لما فرغ من وضوء قال اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. والحديث حديث أبي موسى بهذه الروايات التي وقع اختلاف من طريق أبي مجلج لاحق بن حميد عن أبي موسى، واختلف في سماعه منه. علي المديني رحمه الله نفى سماع أناس من التابعين ماتوا بعد أبي موسى، ونفى سماعه منهم. يقول حافظ: فسماعه من أبي موسى من نفي سماع من أبي موسى من باب أولى، من باب أولى. منهم من أثبت سماعه منهم، لكن بعضهم أيضا قال إنه ربما دلس، هذه علة أخرى. فالحديث محتمل أن يقال بهذه الطرق، رواية عبيد القعقاع هذا كما عند أحمد، ورواية أبي هريرة عند الترمذي، ورواية أبي موسى متقدمة عند النسائي وعند أحمد. فقد يقال مجموع الطرق يدل من حيث الجملة على أن هذا الدعاء مشروع، ولا شك دعاء عظيم، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ثم يتخيل مسألة ما شاء لا إشكال، لكن من جهة ثبوت الخبر، من جهة ثبوت الخبر. ثم أيضا في الرواية الأخرى أنه قاله بعد الفراغ من الوضوء، لكن أظهر عدم ثبوت هذه الرواية، وأن هذا أن الدعاء إما أن يقال في الصلاة، وهذا أقرب، وعلى يدخل في الأحاديث الدالة على مشروعية في مشروع الدعاء مطلقا، وأن هذا الدعاء من حيث الجملة وإن لم يثبت لكنه داخل بلا خلاف في عموم الأدعية ثم يتخيل مسألة ما شاء. ولهذا بعض العلم لأنه يدعو بما أحب من أمور الدنيا، لو يسأل الله وظيفة مثلا، يسأل الله وظيفة مثلا، أو يريد أن يبحث عن مركوب فيسأل الله يسر له مركوبا صالحا ونحو ذلك، وكذلك زوجة صالحة ونحو ذلك، في حق الرجل والمرأة تسأل زوجا صالحا. فالمعنى أنه في حق الرجال والنساء من جهة الدعاء مطلقا. وهل يشرع كما تقدم في حظوظ في أمور الدنيا؟ الصواب أنه لا بأس به، وبعضهم شدد في هذا، بل بعضهم بالغ قال تبطل به إذا دعا بما لذ من الدنيا، وبعضهم بالغ في ما يدعى به وقال لا يدعى إلا بالمنصوص في الكتاب والسنة، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص التي جاءت في هذا الباب من جهة مشروعية الدعاء بما شاء بما أحب بما بداله على الرواية السابقة. وهذا هو الصواب في المسألة ويجتهد، لكن كون المسلم يتخير في الأدعية المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام هذا أتم وأكمل، يجتهد في تخير الأدعية المنصوصة عنه عليه الصلاة والسلام، خصوصا ما ورد منها في هذا الموطن كما تقدم التعوذ من عذاب القبر وفتن القبر وفتن محيا الموت وفتن المسيح الدجال، وما جاء عن بعض الصحابة في هذا الباب أيضا. ويتخير الأدعية التي جاءت مطلقة مطلقة وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي ثابتة في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أدعية الجوامع. ولهذا يجتهد في أدعية الجوامع، وفي بعض المواطن لا بأس أن يفصل كما سيذكر المصنف رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: وعن شداد بن أوس، ونوس هذا ابن ثابت الأنصاري ابن أخي حسان رضي الله عنه، ابن أخي حسان توفي سنة 58 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. الحديث رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن الجريري سعيد بن إياس، وهو وقع له اختلاط، لكن رواه أحمد من طريق حسان بن عطية عن شداد، فيشهد أحدهما للآخر. حسان العطية بينه وبين شداد انقطاع، أو الحديث فيه انقطاع بين حسان بن عطية وشداد بن أوس رضي الله عنه. فالحديث مدعو عن الطريقين ويبين أن سعيد حفظ في الرواية التي من طريق النسائي، وينجبر الانقطاع بتلك الرواية في رواية أحمد من طريق حسان بن عطية. اللهم يعني يا الله أسألك الثبات في الأمر، ثبات في الأمر من أعظم ما يسأله العبد ورب سبحانه وتعالى. يا مقلب ثبت قلوبنا طاعتك، يا مصرف صرف قلوبنا طاعتك. كثرة الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال الثبات والتثبيت على الأمر، فيسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات على الهدى والتقى. ويقال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وأعظم الثبات على أمر الإسلام، أمر الدين وسائر فروع الدين. ومن أعظم ما يثبته اجتهاده في تعلم العلم ونشر العلم والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، اجتهد في ذلك. أيضا من أعظم ما يثبته هو لزوم ما شرع الله سبحانه وتعالى، وخصوصا هذه الصلوات الخمس التي هن سنن الهدى. وقد شرع الله لنبينا عليه الصلاة والسلام سنن الهدى. هذه الصلوات كما قال مسعود رأيته: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. في لزومها والحث عليها، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اهدنا الصراط المستقيم. يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، يسأله المزيد من الهداية، يطلب ذلك. والعبد يسأل ربه سبحانه وتعالى في صلاته وفي أحواله كلها. ومن أعظم ما يتوسل به العبد في هذه المطالب العظيمة هو التوسل إليه بأسماء الحسنى وصفات العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والعزيمة على الرشد، الجد فيه، حين يقع على طريق الرشد يعزم ويسير على لا يقف بل يسير على الطريق المستقيم، ولا يلتفت يمنة ويسرة ولا ينظر خلفه، بل يسير أمامه. إن ربي على صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. العزيمة على الرشد، وأعظم الرشد هو الرشد بالعلم، فيرشد نفسه ويرشد غيره، يعلم نفسه ويعلم غيره. وهذه النية العظيمة التي يحصل بها نجاته وفلاحه، كما قال أحمد رحمه الله في طالب تكون له نية. قيل كيف تكون؟ قال ينوي يعلم نفسه، ينوي يعني يعلم نفسه ويعلم غيره، كما قال رحمه الله. الوقت تكون له نية في هذا، لأن لا نية له لا عمل له. وأسألك شكر نعمتك، أسألك شكر نعمتك، يسأل سبحانه وتعالى وقليل أن شكر النعم وقليل من عبادي الشكور. يا ملو آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم الشكر شكر نعمة الدين، شكر نعمة الإسلام. أسألك شكر نعمتك. ومن أعظم شكر النعمة هو ما تقدم في قوله والعزيمة على الرشد، يعزم على الرشد والرشاد فيزداد من أعمال الخير. قال: وأسألك شكر نعمتك، المزيد من هذه النعم، التكثر منها. يقال شكرت الدابة إذا عظمت وسمنت، فكذلك المسلم يكثر من هذه النعم العظيمة الاستمرار عليها وكثرة العمل بما جاء في هدي الكتاب والسنة. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ومن أعظم شكر النعمة حسن العبادة. شكر النعمة كما تقدم النعم الدينية، وكذلك شكر النعم الدنيوية، ومن أعظم شكرها هو أن يبذلها في سبيل مرضات مسديها وموليها سبحانه وتعالى، ويسأله سبحانه وتعالى العون والسداد، يسأله رضاه والجنة. هذا أعظم ما يسأل سبحانه وتعالى، أعظم ما يسأل هو أن تسأله العون على رضاه سبحانه وتعالى. وأسألك شكر نعمتك، لأن من يشكر النعمة يزداد منها ويقبل عليها وتكون قرة عينه ولذة نفسه. وحسن عبادتك، وليس المعنى كثرة العبادة بل حسن العبادة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا بل حسن العمل، حسن العبادة، حسن الظن، حسن الاعتقاد. والحسن والحسن هو أعلى درجات الدين والإيمان، حين يكون عمله حسنا واعتقاده حسنا وقوله حسنا، يكون حسن القول، حسن الاعتقاد، حسن العمل، فيبلغ درجة الإحسان الذي هو أعلى درجات الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأسألك حسن شكر نعمتك وحسن عبادتك. ولهذا ليس العبرة في كثرة العبادة، عبرة بإحسانها، وإحسانها بشرطين: بأن تعبد الله سبحانه وتعالى خالصا هو إخلاص النية، وأن تكون على سنة، أن يكون العمل خالصا صالحا، خالصا لله، صالحا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن عبادتك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقد أنكر على أناس من أصحابه اجتهدوا وبين لهم وامتثلوا رضي الله عنهم، حين لما رأى حبلا ممدودا فقال لهذا من قالوا زينب، فقال حلوه، قال يصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب وقال فإذا نعس فليرقد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنكر على أناس من أصحاب الصحيحين حديث أنس قال: أنا لا أفطر أبدا، أنا أي قال أصوم الدهر أبدا، أنا لا أكل اللحم أبدا، أنا لا أتزوج النساء. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا رهبانية في الإسلام، بين له عليه الصلاة والسلام، قال: أما إني أتقاكم الله وأعلمكم بما أتقي، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، من رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما سالم من شكوك، سالم من البدع، سالم من المعاصي، سالم من الضلالات، سلامة القلب. إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب هي من أعظم ما يجعل العمل مرتفعا عاليا، يرتفع بعمله مع حسن العبادة. سلامة القلب ترفع العبد درجات. وأبو بكر رضي الله عنه كما قال بكر عبد الله مزن لم يسبق بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه، سلامة القلب من الحقد والغل، سلامة لإخوانه. ونعرف الحديث الصحيح في ذا عند أحمد، تكلم فيه بعضهم لكن ظهر سنده الصحابة، وعله بعضهم بأنه منقطع، لعله عن بين الزهري وأنس الحديث. وفيه ذلك الرجل الذي قال لما قال عليه: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، الحديث. وفيه أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ذهب يبيت عنده وقال له يعني إني غضبت أبي، فبات عنده ليالي. والحديث وفيه أنه لم يرى منه كثرة صلاة ولم يرى منه كثرة صيام، يراه يبيت في فراشه. فإذا كان من آخر الليل عند الفجر استيقظ ذكر الله ثم قام إلى صلاة الفجر، توضأ وقام لصلاة الفجر. الحديث وفيه أنه قال له يعني قال له لما إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ثلاثة أيام أو ثلاث مرات أنك من أهل الجنة ولم أرى منك كبير عمل، فهل من شيء تخفيه عنه؟ قال ما هو إلا ما رأيت، ما عندي ما كبير عمل. يعني عبد الله بن عمرو يقول نحن أكثر عملا منه في الصيام وفي الصلاة، لكن استنكر وعلم أن هناك عمل، فقال ما هو إلا ما رأيت. فولى عبد الله رضي الله عنه ذهب فدعاه قال تعال، فجاء فقال واحدة، قال وما؟ قال إني أمسي وليس في قلبي حقد أو قال شيء على أحد من المسلمين. قال هي التي برغت بك وهي التي لا نطيق، أو كما قال رضي الله عنه. وقال سألك قلبا سليما، سلامته من كل ما ينافي القلب السليم من معتقد سليم، وسلامة قلبه لإخوانه، سلامته من المعاصي والذنوب، يتشهد. وإذا وقع في شيء من ذلك يرجع ويتوب إليه سبحانه وتعالى. وأسألك قلبا سليما، القلب إذا صلح صلح الجسد، إن في القلب إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولسانا صادقا يصدق القول، الصدق نجاة، أصدق القول مهما كانت الظروف. إياك أن تقول خلاف الصحيح، هناك مسائل تتعلق بالتورية فيما ليس حقا واجبا عليك ونحو ذلك، هذه أمور ثانية، لكن فيما هو يجب عليك بيانه لا يجوز لك أن توري. أما في الشيء الذي لا يجب عليك بيانه ذكر العلماء بالتورية وذكروا أحكامه، بسط هذا ابن القيم رحمه الله، لكن في الشيء اللي يجب عليك أن تصدق. الصادق عاقبته حسنة، أصدق ولا تقل إلا الصدق. واستحضر قصة كعب مالك رضي الله عنه، قال فيما بلاه الله بالصدق، قال وأنه قال وأن لا أحدث إلا صدقا، وكيف آل أمره ومن معه لما صدقوا في القول، وأنه لا عذر لهم رضي الله عنهم لما تخلوا في تبوك. القصة صحيحين. ولسانا صادقا، ولهذا ما أحسن هذا الترتيب، قلبا سليما ولسانا. القلب السليم لا يكون إلا بلسان صادق أبدا، إذا سلم القلب صار اللسان صادقا، وصاحب اللسان الصادق تتيسر أموره. وكما قال ابن حزم لو وضع الصدق على جرح لبرأ، لأنه يعمل بما أمر الله به سبحانه وتعالى وما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أدى ما أمر الله به سبحانه وتعالى فمن يتق الله ومن يتق يجعله مخرجا ومن أعظم التقوى ويرزقه من حيث يحتسب. إنها من أعظم التقوى، فإنه يكون أمره إلى خير وإلى سرور وإلى أن يفتح له خير وأعظم مما كان يؤمله. وهذا شيء مجرب يعني في مثل الصدق في مقامات الشدة. وأسألك من خير ما تعلم، يعني من كل خير، أي من كل خير، وأعوذ بك من شر ما تعلم، من كل شر، وأستغفرك لما تعلم. فختم بأن سأل الله أن يغفر له سبحانه وتعالى بعد هذه الكلمات العظيمة، سأل الله سبحانه أن يغفر له، لأنه سأله سبحانه وتعالى. تقدم الأحاديث في مسألة المغفرة، ولا شك أن الاستغفار هو معنى ذلك أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أنه مع هذه الدعوات العظيمة، إلا أنه هو المخطئ، هو المذنب، كما تقدم حديث أبي بكر الجلالاتي رضي الله عنه يقول له عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف غيره؟ كما تقدم كذلك العبد حين يدعو هذه الدعوات لا يغتر، لا، عليه يعود لنفسه ويلوم نفسه ويقول أنا المذنب والمخطئ، لكني أستغفرك لما تعلم. وفي دلالة على جواز التوبة إجمالا، التوبة قد تكون تفصيلا من ذنوب معينة، وقد تكون توبة مجملة، يعني قد لا يستحضر الذنوب لكن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن حضر الذنوب فإنه عليه أن يستحضر التوبة منها، وإن لم يستحضرها يتوب توبة عامة. والتوبة الخاصة من الذنوب التي استحضرها فيجب عليه أن يتوب منها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم وأبو داود. وهذا دعاء عظيم في السجود، يقول اللهم، يعني يا الله اغفر لي ذنبي كله، ذنبي يعني أضاف إليه، وهذا يقتضي التعميم، لكن أكد كله: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، الدقيق والجليل. وفي ضمنه الاستغفار، لأن قال اغفر لي ضمن التوبة، والذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام الدقيقة لا يحقرها العبد، إذا اجتمعت أهلكت العبد، كما حديث سهل بن سعد، حديث عائشة رضي الله عنهم عند أحمد، وفي أحدهما لعل حديث عائشة رضي الله عنها، في حديث عائشة أنه عليه قال: يا عائشة اتقي الذنوب، فإن تأوقل اتقي، ثم قد اتقي الصغائر أو الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. في عند أحمد قال، يعني في مثل الذنوب: مثل قوم نزلوا في وادي يريدون أن يصنعوا طعامهم وليس معهم حطب، فجاء ذا بعود وذا بعود، فجمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارهم وأنضجوا طعامهم. قال عليه الصلاة والسلام: هكذا الذنوب متى يجتمعن على العبد يهلكنا. العبد لا يحقر الذنوب، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض شوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى، الجبال من الحصى، وضعت حصات على حصات صار جبلا كبيرا عظيما. هكذا الذنوب إذا اجتمعت عبد أهلكته. هذا قد يستدل به على أن إصرار على الصغائر يكون كبيرا، وله قال: اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله. العبد مسكين، عليه ألا يغتر، ولا يقول عبد هذه صغيرة، لا، قد تقود إلى غيرها وتسهلها، ثم حين يستصغرها قد يقع فيما هو أكبر، هكذا حتى يقع في الكبيرة أو يقع في الكبيرة. دقه وجله، وأوله وآخره، في دلالة على التوبة العامة، أول الذنوب وآخر الذنوب بلا تعيين، لكن إذا استحضر شيء من الذنوب عليه يتوب منها، أول الذنوب وآخره. الله، ولهذا في اللفظ أحد من موسى: اللهم اغفر لي، في الصحيحين: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم المتأخر، ولا لا إله إلا أنت، أو قال: ولا حول ولا قوة إلا بك. ما قدمت وما أخرت، يسأله سبحانه أن يغفر ذنبه كله، دقه وجله، وأوله وآخره، علانيته وسره. وهذا الدعاء يأتي على جميع الذنوب، وفيه التفصيل في مثل هذا المقام، تفصيل في مثل هذا المقام، في مقام التذلل والانكسار، في مقام ذكر النفس. لكن أنت حين تسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، تسأل الله الجنة وتزعيم النار، تسأله الجنة مطلق، الله اسأله اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لا تقول أعوذ يعني يسألك الجنة القصر الفلاني في الجنة والنهر الفلاني في الجنة، لا. ولهذا أنكر ذاك الصحابي رضي الله عنه عبد الله المغفر رضي الله عليه، قال عن ابني قال دخلت الجنة أعطيتها، أعطيت ما فيها، سل الله الجنة وتعوذ بالله منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء. لكن في مقام التذلل، في مقام الانكسار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل في هذه المقامات، وكان يحب الجوامع من الدعاء عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم وأبو داود. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك عليه، فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ فقالوا بلى. قال إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي، وهو عند النسائي طريق حماد بن سلامة عن حماد بن سلامة عن عطاء بن السائب، ورواه الإمام أحمد من طريق شريك بن عبد الله، طريق شريك ابن عبد الله. فالحديث يقوى بهذين الطريقين. وهذا دعاء عظيم دعا به عمار رضي الله عنه، وفيه دلالة على أنهم حين ذكروا فأوجد فأنكر، فقال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، وأطلق الدعاء. وعلى هذا له أن يدعو بهذا الدعاء في تشهده، وله يدعو به في سجوده، لكن يختلف الحال إذا كان إمام أو منفرد. وهم رضي الله عنهم أو من الذين خلف عمار رضي الله عنهم، عمار بن ياسر رضي الله عنهما، كأنهم يعني نظروا إلى أنه صلى صلاة وتكون قد نسبها إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم الصلاة التي يعني أتم فيها الركوع والسجود، لكن كأنهم رأوا أنه لم تكن على الطول الذي كانوا يعتادونه، وهو قال إني تبعت في ذلك هديه عليه الصلاة والسلام ودعوت بهذا الدعاء العظيم، وهذا دعاء عظيم، وقد فصل العلماء الكلام فيه. ولهذا يشرع مسلم أن يجتهد في الأدعية في مقام الدعاء، وخصوصا في السجود، وأنه لا بأس من التفصيل في هذه الدعوات، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار، كما في حديث شداد بن أوس وحديث أبي هريرة وحديث عمار بن ياسر، سيأتي حديث ابن عباس في هذا الباب أيضا في تفصيل الدعاء عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بحيث الجملة توسل عليه سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته على الخلق، توسلات عظيمة سأل الله سبحانه وتعالى فيها مسائل عظيمة، فسأل خشيته في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، لأن الإنسان قد يقول كلمة الحق في حال دون حال، وقد يخشى في حال دون حال، فبين أن الواجب على العبد أن يخشى الله في كل حال، ولهذا سأل الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، بحاجة بضرورة إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخشاه في الغيب والشهادة، سواء كان وحده لا يرى أحد أو كان بين الناس، لا يكون بين الناس مثلا يظهر الخشية وحين يكون وحده يكون على خلاف ذلك فيكون مرائيا، بل يكون حاله في الظهور وفي الاختفاء أو في الغيب والشهادة حال واحدة يجتهد، لأن الذي يعبده هو الله سبحانه هو الذي يراه سبحانه وتعالى. كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فيه إثبات رؤيته سبحانه وتعالى، وأنه يرى حقيقة سبحانه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولدينا مزيد، وهذه محل إجماع من أهل السنة، وأنكرها بعض أهل البدع، أنكرها بعض أهل البدع الرؤية، ومنهم من أثبتها لفظا لكن أنكرها معنا. وفي الحقيقة قوله قول سائر أهل البدع، كما هو قول كثير من الفرق كالأشاعرة الذين قالوا يعني أثبتوها على وجه لا يعقل ثبوتها، وأنه يرى في غير جهة. حقيقة هذا الإثبات نفي لها، ولهذا قالوا في باب وصفه سبحانه وتعالى باستواء كلاما لا يعقل، ولزم منه تفرع منه هذه البدعة الباطلة، وهي إثبات صفة الرؤية على وجه لا يعقل، تأباه الفطر والعقول، وهو منابذ للنصوص لكن لا تقبله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم ترون ربكم عيانا، هل تضامون أن تضام الشمس ليس دون سحاب في القمر ليلة البدر؟ لو اقترح مقترح أن يبين ويصف الرؤية، لأنه هذا بيان للرؤية لا للمرء، يعني الذي نفس الرؤية له سبحانه وتعالى، لو أراد طرح مقترح أن يصف بأبلغ من هذا لم يستطع في رؤيته سبحانه وتعالى. فهو بيان الرؤية حق الرؤية لا للمرء، وهو القمر والشمس بالمرء. وكان عليه الصلاة والسلام من أنصح الناس وأفصحهم وأعظم نصحا للأمة، فلهذا بلغ وبين صلوات الله وسلامه عليه، وأجمع أهل العلم عليها ودلت الأدلة عليها في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وهذا حديث صحيح، ومن طريق الحبري عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه، وله شاهد عند أحمد، أنني أحمد قال: قرأت على أبي قرة وهو موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن أبي صالح، أنا نقلت سنده عن أبي صالح سمان وعطاء بيسار، أو عن أحدهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا إسناد صحيح، هذا وصية عامة، وأوصى معاذ رضي الله عنه، وهذا الحديث عن أبي هريرة وصية عامة وإسناد صحيح، وأنه قال عن عطاء بن يسار عن أبي صالح أو عن أبي صالح، وكلاهما إمام. وإذا دار بين راويين كلاهما ثقة لا يضر، حيث دار فهو على ثقة. قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث قال له عليه الصلاة والسلام إني في نفس الحديث: إني أحبك فلا تتعنى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء ذكره الإمام المجد رحمه الله في أدعية منصوص عليها في الصلاة، هذا يبين أن هذا الدعاء في الصلاة، هذا الدعاء في الصلاة. هو لم يذكر صدر الحديث دبر كل صلاة، دخوله في كل صلاة، ونعم قال في، لكن الحديث في دبر كل صلاة، في دبر، يمكن هذا لفظ ما رجعت الفاظه، لكن هنا قال تقولون في كل، في كل صلاة، في كل صلاة، والحديث مشهور في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة. الدبر جاء في الأخبار ومواضعه مختلفة، جاء ما يدل على أن الدبر عقب السلام، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه صحيح مسلم: معقبات لا يخيب قاهلون دبر كل صلاة، ثلاث تشبيعة، ثلاث تحميدة، أربع وثلاثون تكبيرة، هذا بعد الصلاة. كذلك حديث أخرى أنه كان يقول دبر كل صلاة، فذكر الأدعية التي كان يقولها بعد السلام عليه الصلاة والسلام، هذا صريح. وهناك أحاديث الدبر يشمل آخر الصلاة وبعد، لأن الدبر في الأصل كما يقول كثير من العلم دبر الشيء ما كان مثل دبر الحيوان ما كان جزءا منه، دبر الحيوان متصل به، فدبر الصلاة متصل بها وجزء منها، إلا إذا جاء بينا في الحديث، ولا في الأصل أن يكون منها، أن يكون الدبر المتصل في، كما تقدم في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه الترمذي: أي الدعاء يسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، دبر الصلوات المكتوبات. هذا محتمل، هل هو آخر الصلاة أو يشمل آخر الصلاة وبعد آخرها؟ وهذا أظهر، يقال دبر الصلوات في آخر الصلاة وبعدها، لأن بعدها الثناء، الثناء عليه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يدعو ما شاء، والثناء نوع من الدعاء، بل هو من أعظم الدعاء، من أعظم الدعاء. لكن لما قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، ودبر الصلوات المكتوبات، وهذا الحديث هل يقال كذلك، يقال في آخر الصلاة وبعدها؟ الأظهر والله أعلم أن يقال ما لم يأتي شيء يبين خصوص الصلاة فيقال في آخر الصلاة ويقال بعد ذلك، لكن بعد الصلاة بعد التسليم جاءت الأدلة بالاستغفار ثم الثناء بالأدعية بالأذكار المعروفة، التسبيح والتحميد والتكبير، ثم بعد ذلك يدعو. ولأنه يشرع الصلاة قد تكون لها سنة راتبة، وقد تكون يعني سنة راتبة، لأن الصلوات في الغالب الظهر سنة راتبة، بعدها العصر ليس بعدها صلاة، المغرب بعدها سنة راتبة، العشاء بعدها سنة راتبة، العشاء بعدها سنة راتبة، كل الصلاة كل فجر بعد الفجر ليس بعدها شيء وقت نهائي. الصلوات الثلاث سوى العصر والظهر يشرع بعدها سنة، والسنة الراتبة فيدعو فيها، فإن لم يكن بعدها صلاة مشروعة وقت نهي فيكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو بما شاء، إنسان قد يجلس بعد الفجر ويثني عليه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، هذا دبر الصلوات المكتوبات. ولا تزال المصلي ما تصلي عليه ما دام في الصلاة الذي هو فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ويدعو. فالأظهر والله أعلم أنه يشمل الدبر قبل الصلاة وبعد الصلاة، ولهذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دعاء عظيم لا يمتنع أن يقول العبد في صلاته قبل التسليم وبعد ذلك، لكن كما تقدم بعد التسليم يقول أذكار مشروعة ثم بعد ذلك بما فتح الله عليه من الدعاء. ولهذا تقدم رواية أحمد: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. ولا شك أن طلب الإعانة من أعظم ما يسأله العبد ربه، اللهم أعنا على شكرك، طلب الإعانة يعني في قولك اللهم أعني على شكرك ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هو من أعظم المسائل، طلب العون. يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. العبد يسأل ربه أن يعينه على ذكره، وأعظم الذكر الصلاة، والصلاة التي يصليها فيها سؤال الله سبحانه وتعالى عنه: اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين. في نفس الصلاة سؤال الله سبحانه وتعالى الإعانة، ونفس الذكر الذي تسأل ربك أن يعينك عليه، نفس هذا الذكر أنت تسأل ربك أن يعينك عليه وهو الصلاة. اللهم أعنا على ذلك. وأنت في صلاتك تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة بالله سبحانه وتعالى. والعبد لا غنى له عن ربه طرفة عين، لو أنه صرف عنه هذا لهلك، ولهذا قال: ولا طرفة عين، لا غنى له عن رحمة سبحانه ولا طرفة عين. اللهم عنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. كما تقدم في الحديث الذي قبله، حسن العبادة لا كثرة العبادة، فلن تسبق بكثرة صلاة وصوم، إنما تسبق بحسنها. ولهذا عظم العلم وشرف العلم، لأنه يهدي العبد إلى أبواب العمل الذي على هدي من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، على هدي من كتاب سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: ربي أعطي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا رواه أحمد من طريق رجل صالح بن سعيد عنها. صالح هذا من رجال تعجيل المنفع، فهو من زوائد المسند، من زوائد المسند، وليس بذاك المشهور، إن موثقه ابن حبان. والحديث أصله في مسلم، أصله في مسلم من حديث عائشة أنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي على قدمي وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا اللفظ لفظ آخر: ربي أعطي نفسي تقواها، وجاء في الحديث الصحيح: أعطي نفسي تقواها وزكي أنت خير زكاها أنت وليها مولاها. فأصل الحديث جاء بلفظ آخر غير هذا: اللهم أعطي نفسي تقواها وزكي أنت خير زكاها أنت وليها ومولاها. أعطي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. التقوى هنا لا شك أن العبرة بالتقوى، ولهذا تقدم: وأسألك قلبا سليما. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بعضها بمجام بعض ويلتقي بعضهم بعض، الأدعية تنوعت ألفاظها واتفقت معانيها. أعطي نفسي تقواها وزكي أنت خير مزكاها، هذا هو حقيقة القلب السليم. التقوى هنا يشير إلى صدر عليه الصلاة والسلام، حين يعطى القلب التقوى يزكو العمل، يزكو القول. إذا قال قال خيرا، إذا عمل عمل خيرا. اللسان كذلك ينطق بما في القلب، والأعضاء كلها تكفر اللسان، كما حديث سعيد الخدري عند الترمذي: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا. وهذا يبين، وهذا مبين للحديث أنه في قول: إن في الجسد مضغة، وذلك أنه حين يصلح القلب فيصلح اللسان، فهو يتكلم بما في القلب، فهو دليل لصلاح الأعضاء، وإذا فسد منطقه ولسانه وقوله دليل على أن قلبه كذلك، وإلا لو صلح قوله لا كان قلبه قبل ذلك صالحا، لكنه ينطق بما في قلبه فهو يتكلم بما في القلب. وتكون جوارحه تبعا لذلك. فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوجت اعوججنا. آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي هذا العبد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. هذا حقيقة التقوى، حين يلقي حوله وقوته، وأنه لا حول له ولا قوة، لا حول له عن شيء ولا قوة له على شيء إلا بالله. لا يقال لا حول له عن معصية ولا قوة له على طاعة، هذا ورد في حديث رواه البزار أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعة الله إلا بإعانته. هذا حديث رواه البزار في سند ضعف، لكن لو ثبت فهو من أفراد هذا الذكر، وأنه لا حول ولا قوة. ولهذا قال لا حول، نافية للجنس، لا حول له عن أي شيء إلا بعصمة الله، ولا قوة له على أي شيء إلا بإعانة الله في أموره كلها. لو لم يعن لكان مثبورا خاسرا، لكن حين يجتهد في لجأ إلى الله وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، كما في رواية عند أحمد صحيح، في رواية أخرى صحيح عند الحاكم يقول الله أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم، حين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ، يقال بالهمز وبغيره، يقول لا ملجأ ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. عند ذلك يلقي حوله وقوته، وأنه بالله، وأنه لا يكون أمره مدبرا إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا حين يعمل العبد في أموره يبذل أيسر الأسباب مع عظم توكله وصدق لجأه إليه سبحانه وتعالى تتيسر أموره. ليس مع ذلك أنه لا يعمل، لا يعمل، بس لا يلتفت إليها ولا يتبعها تباعا ينسيه التوكل عليه سبحانه وتعالى، بل يكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى، ويبشر بكل خير. وأعظم الخيرات في العبادة، أعظم الإعانة في العبادة، أعظم حول في قولك لا حول، هو أن تمنع وتعصم من معصية الله. وأعظم قوة هو أن يقويك سبحانه ويعينك على طاعته، سهلها عليك. ولهذا حين يأوي العبد إلى فراش ويقول أذكار مشروعة، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا قام وذكر الله حلت عقده، وإذا توضأ حلت عقده، وإذا صلى حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا يبين أن العبد حين يقول هذه الأذكار ويستعين الله سبحانه يسهل عليه أموره كلها. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. آخر حديث في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجعل يقول في صلاته وفي سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال واجعل لي نورا، مختصر من مسلم. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما اختلفت ألفاظه كثيرا، وقد رواه البخاري ورواه مسلم، واختلف في محل هذا الدعاء. جاء أنه قاله في صلاته، وجاء أنه قاله لما خرج المسجد كما صحيح مسلم، لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر، لكن أظهر أنه قاله في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم الأدعية التي يقولها المسلم، لكن لا مانع أن يقوله العبد في أي حال، لكن الكلام أن كونه قاله لما خرج المسجد هذا جاء في مسلم، وهل هذه الرواية محتملة؟ الحديث له روايات وله طرق، هو ثابت بلا أشكال وفي الصحيحين، واختلفت الألفاظ، واختلف عدد الجمهور، فقيل تسعة عشرة كلمة، وقيل أقل، فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمع نورا وفي بصر نورا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يغمره بالأنوار كلها. اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، بصري نورا، فوقي نورا، تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، بيدي نورا، وفي لحمي نورا، وفي بشري نورا، وفي بعض الروايات في عصبي نورا، وفي دمي نورا، وفي بعضها وأعظم لي نورا، وفي بعضها واجعل لي نورا. فاختلفت الألفاظ، فيحتاج إلى تتبع هذه الروايات والنظر فيما اتفق عليه الرواة والرواية الشاذة في هذا الباب والموضع الذي قاله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فهو من الأدعية التي تقال في صلاة، سواء قاله في تشهده أو قاله في سجوده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نورا، وأن يجعل في أعمالنا وفي أقوالنا وفي قلوبنا نورا منه وكرمه، ويختم لنا بالصالحات. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.